الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ محمد رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه في الحديث 89. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عيسى بن يونس الرملي وهو صدوق، قال حدثنا عقبة ابن علقمة ابن خديج المعافري، والمعافري نسبة إلى معافر ابن يعفر ابن الحارث، وقد ذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب أنهم باليمن وبمصر والأندلس، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم على أن أكثر هؤلاء في بلاد مصر الذين يقال لهم المعافري، أن أكثرهم من بلاد مصر، وبعضهم يذكر أن أصل ذلك أي أصل هذه النسبة من المعافر في بلاد اليمن التي يقال لها في هذه الأزمان الحجرية، فالله أعلم. قال حدثنا عقبة ابن علقمة ابن خديج المعافري عن أرطأة ابن المنذر عن أبي عامر الألهاني، سيأتي قول الشيخ رحمة الله عليه، وأبو عامر وعبد الله ابن غابر. قال عن أبي عامر الألهاني عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال الشيخ محمد رحمة الله عليه: هذا حديث حسن، وأبو عامر وعبد الله ابن غابر. وسبق أن عرفنا أن عيسى ابن يونس الرملي صدوق، أي أن حديثه من قبيل الحسن. في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، لأعلمن أقواما من أمتي. وقوله من أمتي، الأصل في إضافة الأمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بذلك أمة الإجابة، فالمراد بهم أهل الإسلام، وإن كان الأمة تنقسم إلى أمة إجابة وأمة دعوة، لكن الأصل في الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بها الأمة الذين استجابوا له وهم أهل الإسلام، فهؤلاء من أهل الإسلام وليسوا من الكافرين. قال: أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، أي بحسنات كثيرة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بجبال تهامة، أي أنها كثيرة، وجبال تهامة مضرب مثل للكثرة، أي أنها حسنات كثيرة. وقال بيضاء، وهذا يدل على أن تلك الأعمال أعمال صحيحة، فهي بيضاء لم تسود بشرك ولا ببدعة، فهي أعمال بيضاء أي فيها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة، وهكذا تكون الأعمال بيضاء. فإن الأعمال المدنسة بالشرك سوداء، وهكذا المدنسة بالبدع، فكونها بيضاء دليل على أنها أعمال صحيحة أخلص أصحابها لله عز وجل وكانت على وفق السنة. قال: يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، أي أن الله عز وجل يبطلها. والهباء يطلق على ما تسفي به الريح من الغبار المتفرق، ويطلق أيضا على ما يخرج من الكوة من ضوء الشمس الذي يشبه الغبار. فإذا كان هناك كوة ودخل ضوء الشمس شاهد الشخص أمثال الغبار، فالهباء يطلق على هذا ويطلق على ذاك، والغرض من ذلك أن الله عز وجل يبطل تلك الأعمال. وفي هذا بيان أن العمل الصالح قد يبطله الله عز وجل بالسيئات، بل قد يبطل الله عز وجل جميع الحسنات بالسيئات، وإن كانت هذه السيئة دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. فإحباط الحسنات قد يكون بالكفر الأكبر وبالشرك الأكبر، وقد يكون بالسيئات التي يدون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وفي حديث جندب الذي في مسلم حين قال ذلك الرجل العابد: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فأحبط الله عز وجل عمله بسيئة حصلت من قوله، ولم يكن ذلك من قبيل الكفر، فإن هذه المقولة من السيئات التي يدون الكفر الأكبر، ومع هذا أحبط الله عز وجل بها العمل. من ذا الذي يتألى علي، أي يقسم ويحلف أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فقد يبطل الله عز وجل الحسنات بالسيئات وإن كانت دون الكفر، وهذا الحديث أيضا يدل على ذلك. قال: فيجعله الله عز وجل هباء منثورا، أي متفرقا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكن منهم ونحن لا نعلم. لما سمع ثوبان رضي الله عنه هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون منهم، وحق لكل مسلم أن يخاف أن يكون من هؤلاء. فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. والتجلية هي كشف الحال، أي اكشف حالهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم، أما إنهم إخوانكم، وهذا يدل على أنهم من أهل الإسلام، فإن الأخوة هي الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. وهذا موضع ثان يدل على أنهم من أهل الإسلام، الموضع الأول قوله من أمتي، والموضع الثاني قوله: أما إنهم إخوانكم، أما إنهم إخوانكم، فهذا يدل على أنهم من أهل الإسلام. قال: ومن جلدتكم، ومن جلدتكم، والمراد أنهم أي من جنسكم وأنفسكم إخوانكم ومن جلدكم، أي من جنسكم وأنفسكم، وهذا يدل أيضا على أنهم من أهل الإسلام. قال ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي أنهم من قوام الليل، وهذا يدل أيضا على إسلامهم، فإن الكافر لا يحرص على قيام الليل، وهكذا المنافق، المنافق تثقل عليه الفريضة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، فكيف بقيام الليل؟ فهم أبعد وأبعد عن قيام الليل. فكل هذه الألفاظ تدل على أنهم من أهل الإسلام وليسوا من الكافرين ولا من المنافقين النفاق الأكبر. ولهذا خاف ثوبان أن يكون منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهذا البلاء الذي حصل لهم والذي أرداهم والعياذ بالله. قال ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله أي كانوا في موضع لا يراهم أحد من الخلق، إذا خلوا بمحارم الله، ومحارم جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، أي أنهم لا يتحاشون من شيء، إذا كانوا في الخلوة لا يتحاشون من شيء، فليسوا أصحاب زلة، فإن صاحب الزلة لا يحصل له هذا الوعيد الشديد، لكنهم أصحاب جرأة عظيمة على الذنوب، فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، والانتهاك هو المبالغة في خرق محارم الشرع، المبالغة في خرق محارم الشرع وإتيانها، ومنه انهكوا الشوارب، أي بالغوا في جزها، والمعنى أنهم يبالغون مبالغة شديدة في خرق محارم الشرع وفي عدم المبالاة. فإذا خلوا بمحارم الله بأي محرم من المحارم لا يتحاشون من شيء، وإذا خلوا بما حرمه الله عز وجل بالغوا في انتهاكه، بالغوا في فعله، فلهذا استحقوا هذا الوعيد الشديد. أما من تحصل له الزلة والذم في الخلوات ولم يكن كهؤلاء فلا يدخل في هذا الوعيد الشديد. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يصبح يكشف ستر ربه عليه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وهذا يدل على أن من لم يجاهر بذنبه واستر به واختلى به فهذا معافى، بمعنى أن الله عز وجل يعافيه من ذلك الذنب بأن يوفقه الله عز وجل للتوبة فيتوب منه، أو يغفر الله عز وجل له ذلك الذنب في الآخرة فيقول الله عز وجل له كما جاء في الحديث المشهور في الصحيح سترتها في حديث ابن عمر سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا صاحب الزلة الذي عنده حياء ما يجاهر بالمعصية، أما المجاهر بالمعصية فقل حياءه من الله ومن الخلق. ومن كان كذلك فإنه لا يتوب إذا بلغ به الجرأة إلى عدم الحياء بالكلية، لا يبالي بالمعصية فلا يستحي لا من الخالق ولا من المخلوق، فهذا لا يوفق للتوبة غالبا، فغير معافى من الذنوب والمعاصي. لكن الذي عنده حياء وخجل فتحصل له زلات في بعض الأوقات فيعصي الله عز وجل في الخلوات ويسره ربه، فهذا قد يوفقه الله عز وجل للتوبة وقد يغفر الله عز وجل له في الآخرة. أما الذي ما عنده خوف من الله عز وجل إذا خلا بأي محرم من المحارم لا يبالي ولا يخاف من ربي عز وجل ويبالغ في فعل المعصية في الخلوات وينتهك، أي يبالغ ويستقصي في الذنوب والمعاصي، هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالحديث محمول على هذا المعنى، وعلى كل ليس هنا العبد بذنوب الخلوات فإنها مرديات ومهلكات، لكن أردنا أن نبين الفرق بين هذا الحديث وبين قول عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهرين. هنا ذكر أن الشيخ محمد رحمه الله عليه أورد هذا الحديث في ثلاث مواضع، الموضع الأول في كتاب الإيمان في باب الإيمان بالبعث، وذلك في قوله أعلمنا أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات. قال الثاني في كتاب الكبائر في باب انتهاك محارم الله، وهذا ظاهر في الحديث. الموضع الثالث في كتاب التفسير في تفسير قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذه الآية وإن كانت واردة في شأن الكافرين لكن الحديث يدل على أن هذا قد يحصل أيضا لبعض المسلمين، فيجعل الله عز وجل ما أتوا به من الحسنات الكثيرة هباء منثورا كما في هذا الحديث الذي قرأناه، فيجعله الله عز وجل هباء منثورا. إلى هنا والحمد لله.